خلقي يقص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده خاتم النبيين وآله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في القصص الحق نتأمل أمر الله تبارك وتعالى فيما يقص علينا من خبر بني إسرائيل. إذ فرق بهم البحر فأنجيناهم وأغرق آل فرعون وهم ينظرون ذلك، وكان ذلك في يوم العاشر من المحرم، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشورا فسألهم فقالوا إنه يوم مبارك نجى الله فيه بني إسرائيل وأغرق فرعون وقومه، فقال أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، فكان يوم هلاك فرعون ونجاة سيدنا موسى ومن معه من بني إسرائيل في يوم عاشوراء، اليوم العاشر من المحرم. ولقد جاء في الحديث أن صومه يكفر ذنوب العام الذي قبله، كما أن صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين الذي قبله والذي بعده، فكذلك صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب عام. وأتبع الحق تعالى ذكر هذا بذكر نعمة أخرى يذكرهم بها، وإذ وعدنا موسى، وفي قراءة عند أبي عمرو وغيره وإذ وعدنا موسى، ويقال فيه وعد وإن كان جاء من مصدر واحد كما يقال عافاك الله. وقرئ وإذ وعدنا وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، جعلنا له وعد إلى 40 ليلة بعدها ننجز له إعطاه المنهاج الذي يمشون عليه، فإن الدعوة كانت إلى نبذ عبادة غير الله والإيمان بالله وحده جل جلاله، فقال هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فآمن بنو إسرائيل مع سيدنا موسى، وكانوا في وقت شدة ومعاناة، ثم خرجوا، فلما فرق الله بهم البحر وأغرق على فرعون صاروا محتاجين إلى بيان أحكام وإلى منهج يمشون عليه في حياتهم، فسألوا موسى ذلك، فسأل ربه فأمره أن يصوم 40 ليلة، بدأت ب30 ثم كملت ب10، وكان ذلك في شهر ذي القعدة، فكان من أول شهر ذي القعدة إلى آخره 30، والعشر هي العشر الأول من ذي الحجة على ما يروى ويذكر في ذلك. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة فأكمل 40 ليلة ثم ذهب إلى مكالمة ومناجاة ربي جل جلاله وتعالى في علاه، وإذا بالقوم ينقلبون، وذلك أن فيهم السامري بصر بجبريل هو يتقدم فرس فرعون على فرس له، فلما طلع جبريل إلى الشاطئ وبقي فرعون وغرق في البحر، أبصر جبريل وفرسه فأخذ من تحت فرس جبريل قبضة من التراب. سيدنا جبريل الروح من خواص ومن خواص سراية الروح فيما يمسه، فأحس بمعنى من الروح في هذه التربة التي أخذها من حافر فرس جبريل، كما قال لسيدنا موسى في سورة طه إني قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول يعني جبريل فنبذتها يعني في ذلك العجل. وذلك أن القوم قبل خروجهم من مصر استعاروا كثيرا من حلي وثياب آل فرعون وظنوا أن ذلك يحل لهم، فلما وصلوا هناك بعد مجاوزة البحر أخبرهم سيدنا نوح، قال سيدنا هارون، أخبرهم سيدنا هارون أن هذا حرام ولا يجوز لهم استعماله لأنه ملك لغيرهم، مع أن القوم كانوا طغاة وكفرة ومعادين ولكن لم يحل الله أخذ مالهم بغير حق. وأمرهم أن يجمعوه في حفرة وأن يحرقوه، وعندما جمعوه أخذ الحلي الذي أوجد بالنار هذا السامري فكون منه صورة عجل، ثم ذر في فمه من تلك التربة التي أخذها من تحت حافر فرس جبريل، وإذا به له خوار فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار كما يقول الله تعالى في الآية الأخرى. وعند ذلك دعا بدعوته بتسويل الشيطان له وقال يا قوم ذهب موسى ليكلم ربه ونسي أنه نحن ربه عندنا هنا، هذا هو العجل ذهب وحلي على صورة عجل صار له خوار ومعنى من الحياة، فافتتنوا بذلك. حذرهم أنهم سيدنا هارون فقالوا لا حتى يرجع إلينا موسى، فعبدوا العجلة. بعد الآيات الطويلة فيما أراهم الله من عظمة قدرته كان هذا من فئة متعلقين بعبادة أصنام، فبقي في قلبه شيء من هذا الفكر حتى ابتكر الطريقة وكان ما كان. قال الله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ظلمتم أنفسكم بتصديق هذا الوهم وعبادة غير الحي القيوم الواحد الأحد سبحانه وتعالى. قال ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، كما سيأتي تفصيل في كيفية العفو واختبارهم بقتل أنفسهم قريبا في الآيات الكريمة في قصص الحق. يقول ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، لعلكم تؤدوا حق النعمة في العفو بالاستقامة على العبادة والتنزه عن الشرك وحسن الاقتفاء لأثر النبي. يقول ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، من بعد أن اتخذتم العجل فخنتم العهد وخالفتم الوعد وخرجتم عن الطاعة، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، تؤدون حق الشكر لنا بشهود نعمتنا، فلا تخرجون إلى معصيتنا ولا تخالفون أمرنا ولا تتركون فرضا فرضناه عليكم لعلكم تشكرون إنعامي عليكم بالعفو والصفح، وإن الله عفو يحب العفو ونسأله أن يعفو عنا. هو الدعاء الذي علمه رسول الله لسيدتنا عائشة التي قالت له في سؤالها أرأيت إن أدركت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال أقول يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وعفو هذا العفو عفو عظيم لائق بعظمة الذي يعفو سبحانه وتعالى، بل هو كريم العفو. ومن كريم عفوه جل جلاله ألا يسأل، لا يسأل بعد ذلك عن الذنب ولا عن المعصية، بل من كريم عفوه أن يأتي إلى السيئة فيبدلها حسنة. ويحسن طلب العفو بعفونا عمن ظلمنا وعمن آذانا، فإن ذلك أجدر وأقرب لتحقيق وتحصيل العفو من ربنا، فإنه سبحانه وتعالى يجعل الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عن الخلق من أجله عفى الله عنه سبحانه وتعالى. فلا شيء أقوى لتحصيل عفو الله عنك من حسن عفوك عمن أساء إليك وعمن أذاك وعمن أخذ حقك وعن ومسامحتك في حقوقك التي لك فيما بينك وبين الناس، فهذا أجدر أن يعفو الله عنك سبحانه بفضله، وأنت محتاج لعفوه جل جلاله وتعالى في علاه. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، تؤدون حق الشكر الذي نقبله منكم، فإنكم لا تستطيعون أن تشكروا الله حق شكره، ولكن رضي منا بالحمد شكرا، ورضي منا سبحانه وتعالى بالاعتراف عن عجزنا عن الشكر شكرا، كما قال سيدنا موسى ربي كيف أشكرك وأنا إن شكرتك كان الشكر إياك بنعمة منك جديدة تحتاج إلى شكر فكيف أشكرك؟ قال إن عبدي إذا عرف أن جميع ما به من النعم مني وأنه عاجز عن شكري فقد شكرني، أي قبلت ذلك منه شكرا. فجعل سبحانه أي مجل الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر، كما جعل من المعرفة به سبحانه وتعالى الاعتراف بالعجز عن معرفته، حتى قال سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه لا يعرف الله إلا الله، فالتأييد والدين دينان إيمان وإشراك، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن درك الإدراك إدراك، والعجز عن درك الإدراك إدراك. إذا علمت ذلك فاطلب حقيقة من حقائق شكر مولاك باعترافك أن جميع النعم منه، واعترافك بعجزك أن تشكره على نعمه جل جلاله، وطلبه أن يشكر عنك نفسه بما هو أهله سبحانه وتعالى. وفي دعاء الإمام علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين أنه قال في حمده الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه، علم أنه لا يستطيع أحد أن يحمده حق حمده، حمد في الكتاب نفسه، واستفتح بالحمد كتابه، واستخلص الحمد لنفسه، وجعل الحمد دليلا على طاعته، ورضي بالحمد شكرا له من خلقه، ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. فمعرفة الإنسان بعجزه عن الشكر شكرا يقبله الله تعالى منه، وهذه المعرفة من شأنها أن تحمل على الحياء من الله والخجل منه والأنس به سبحانه وتعالى، تحمل على كثرة ذكر الله فيزداد الأنس، تحمل على الحياء من الله تبارك وتعالى فيبعد أكثر عن الذنوب وعن المعاصي وعما لا يليق بشأن المخلوق والعبد أمام الخالق الحق سبحانه وتعالى. ثم يعلم أن صرف ما أنعم الله به عليه فيما خلقه لأجله هو ذلك الشكر لله تبارك وتعالى، فالحقيقة من حقائق الشكر صرف العبد ما أنعم الله به عليه فيما خلق من أجله، فلا يستعمل نعمة من نعم الله فيما حرم الله ولا فيما يخالف شرع الله جل جلاله وتعالى في علاه، فانظر كيف تصرف نعمة العين، إلى أين تصرفها؟ كيف تشكر الله على نعمة عينك الموهوبة لك منه، كل خلية من خلاياها لا تستطيع أن تستقل بتكوينها ولا بتسيرها أنت ولا أحد في الكون كله، لكنه الله المنعم جل جلاله، فاحذر أن تعصيه. بما أنعم عليك، خلق لك عينين لا تعصيه بهما، خلق لك أذنين لا تعصيه بهما، خلق لك لسانا لا تعصيه به، خلق لك رجلين ويدين لا تعصيه بها، فهو أكرم من أن يعصى بما أنعم به سبحانه وتعالى. واصرف نعمه فيما أحب منك، فيما أباح لك، وفيما تكسب به أنت سعادة الدنيا والآخرة. فتلك مظاهر الشكر. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ أن يطلب من الله المعونة على هذا الشكر بعد كل صلاة، قال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد ذكر الشكر، ذكر الذكر وحسن العبادة، وجعل الشكر بينهما، مشيرا إلى أنه تحصل حقائق الشكر من تحقيق الذكر والإحسان في العبادة. فإذا اكتنفت حال العبد أنتجت منه حقيقة شكر لله تبارك وتعالى: أعنا على ذكرك حتى لا ننساك، ونغفل عن إحسانك، ولا نغفل عن إحاطتك بنا، ولا نغفل عن قدرتك علينا، ولا نغفل عن مصيرنا إليك، أعنا على ذكرك. فالذكر هو الذي يوقف الإنسان هذا الموقف، فيكون ذاكرا لله بكليته: أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الذاكرين لك كثيرا على الوجه الأحب إليك، يا من يذكر من ذكر فضلا منه وإحسانا. والحمد لله رب العالمين.
وفي الآيات كم قصص تنير الدرب للخلق، يقص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق، لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق. فكم قد قص خالقنا